بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس التاسع من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى موجبات الغسل من كتاب الطهارة. قال المصنف: والذي يوجب الغسل ستة أشياء. في الغسل عندنا موجبات، موجبات الغسل هنا تقابل نواقض الوضوء، كما إنه الوضوء له نواقض، هذه بمثابة نواقض للغسل، أشياء توجب الغسل. فصل فيما يوجب الغسل. موجبات الغسل عندنا هنا تنقسم على قسمين: من موجبات الغسل ما هو مشترك بين النساء والرجال، ومن موجبات الغسل ما هو مختص بالنساء حصرا. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، فهذه الأشياء الثلاث تحصل عند الرجال وعند النساء على حد سواء. أول هذه الثلاثة قال: التقاء الختانين. التقاء الختانين ليس المقصود به مجرد أن يلتقي العضو الذكري عند الرجل مع العضو الأنثوي عند المرأة ولا يكون بينهما حائل، وفقط تحصل مجرد ملاصقة بين العضوين، ليس هذا هو المقصود أبدا، وإنما هذا تعبير فقهي، والمقصود به، المقصود بالتقاء الختانين أن تحصل هناك عملية اتصال جنسي بين الرجل والمرأة، بحيث حشفة الرجل تغيب في فرج المرأة، يعني هذه الحشفة اللي هي الجزء الذي يظهر من الرجل بعد الختان عندما يختن الولد الشباب الصغير، بعد الختان يظهر هناك شيء في مقدمة العضو الذكري، هذا يسمى عندنا بالحشفة. حتى يوجب الغسل هذه الحشفة يجب أن تغيب في فرج المرأة بحيث أنه لا ترى. هناك ربما من يسأل ويقول: حصلت بيننا مداعبة، وكنا على وشك أنه يحصل اتصال جنسي، لكن حدث ما هو أمر طارئ، وتركنا ما نحن عليه وانصرفنا إلى أمر ثان، ونحن كلانا شاك، هل غابت الحشفة أم لم تغب؟ الجواب في مثل هذه الصور، لا أقول في هذه الصورة حصرا، لا، أقول في مثلها، في كل حالة، إذا أنت كنت على طهارة وحصل عندك شك في زوال هذه الطهارة فأنت الآن على تلك الطهارة. من القواعد الفقهية المقررة اليقين لا يزول بالشك، طهرك أنت متيقن منه، كون هذا الطهر زال بالجماع هذا أمر مشكوك فيه، يعني الوضعية التي كان عليها هذا الشخص وضعية بحيث هو يشك هل الحشفة غابت أو الحشفة ما غابت، فنحكم عليها بأنها لم تغب ولا يجب الغسل على الطرفين. إذن التقاء الختانين ليس المقصود به مجرد التلامس بين العضوين التناسليين، لا، وإنما المقصود بالتقاء الختانين هو غياب الحشفة في الفرج. لذلك هنا لاحظوا في الهامش قال سواء خرج المني أم لا، هذه مسألة أخرى تضاف نأتي إليها الآن. ويعبر عنه، هذا هو بيت القصيد، يعني يعبر عن التقاء الختانين بإيلاج حشفة ذكر حي في فرج. معنى الإيلاج يعني الإدخال. هنا عندنا مسألة أخرى وهي سواء خرج المني أم لا، مجرد الإيلاج، مجرد غياب الحشفة في الفرج هذا يوجب الغسل، سواء كان معه نزول للمني أم لم يكن معه نزول للمادة المنوية. وهذا الحكم هو شامل للصنفين، يعني هو شامل للرجال وشامل للنساء أيضا على حد سواء. إذن سواء خرج المني أم لا، يعني إذا حصل الإيلاج وجب الغسل، سواء خرجت المادة المنوية أم لم تخرج. ويعبر عنه يعني عن التقاء الختانين بقول الفقهاء، ماذا قالوا؟ قالوا بإيلاج حشفة ذكر. هنا في كتب الفقه المتقدمة قالوا فرضا لو كان هناك شخص ليست له حشفة، الذي ليست له حشفة نقدر له حشفة، نقول مثلا الإنسان الاعتيادي تكون له حشفة بهذا الحجم بهذا الطول فيقدر له هذا الشيء، الذي ليست له حشفة تقدر له. أما إذا كانت له حشفة لكنها كانت على غير الشكل المعتاد، يعني كان حجم الحشفة كبير أو كان حجم الحشفة صغير مثلا، كان بخلاف المعتاد، هنا لا نقدر له. لماذا؟ لأن التقدير يكون للشيء المعدوم، أما الشيء الموجود فلا يقدر له، تبقى الحشفة عنده على الهيئة التي هو عليها وإن خالفت المعتاد. إذن بإيلاج حشفة ذكر حي، لاحظوا هذا القيد، قال حي. طيب إذا كان ميت، إذا كان ميت فلا ينبني حكم شرعي في ذلك. بإيلاج حشفة ذكر حي، وينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون في فرج. فإذا لم يكن الإيلاج في الفرج فهنا لا يوجب الغسل. يعني مثلا لو كان الإيلاج في جزء آخر من أجزاء جسم الإنسان فهذا لا يوجب الغسل إلا إذا نزل المني. عندما نقول بإيلاج حشفة ذكر حي في فرج، لاحظوا هذه كلمة فرج أيضا كلمة عامة، سواء كان هذا الفرج هو قبل المرأة أو كان دبر، الإيلاج في الدبر وإن كان حراما لكنه مع هذا هو يوجب الغسل. ولو كان الإيلاج في حيوان أيضا هذا يوجب الغسل وإن كان حراما. فالعبرة إذن هو أن يكون فيما يسمى عندنا، يسمى ماذا؟ يسمى بالفرج. إذن هذا هو التقاء الختانين. الشيء الثاني الذي يوجب الغسل وإنزال المني. هذا إنزال المني سواء كان بالجماع أو كان بدون جماع، وسواء كان إنزال المني من الرجل أم كان من المرأة، لأن المرأة أيضا تنزل عندها المادة المنوية. ولا شك عندما نقول المني يخرج بذلك المذي ويخرج بذلك الودي، فالمذي والودي لا يوجب الغسل. المني حتى إذا كان قليلا، المني يوجب الغسل حتى إذا كان على لون الدم. هل من الممكن أن يخرج المني على لون الدم؟ الجواب نعم، هذه حالات تحصل لبعض الناس الذي يكثر من عملية إنزال المني، ففي النهاية المني ينزل على لون الدم وأيضا يوجب ماذا؟ يوجب الغسل. علامة المني عند النساء والرجال أنه بعد نزوله تحصل هناك نوع من الفتور، يحصل هناك نوع من الفتور في الشهوة، ولا يشترط في إنزال المني أن يكون له صورة معينة، يعني مادة حليبية مثلا عند الرجال أو النساء، بالذات عند النساء، لأنه الذي يقرأ التقارير الطبية عن المرأة فيما يتعلق بالإفرازات يجد أنه مرأة تختلف عن مرأة. طبيعة الجسم الجانب الفسلجي عند المرأة له دور في إفراز المادة المنوية، فهناك مثلا من تكون عندها المادة المنوية بكثرة وكأنه رجل، وهناك من لا ينزل عندها إلا شيء بسيط جدا لا يكاد أن يرى. الذي يقرأ التقارير الطبية المتعلقة بهذه الإفرازات يلاحظ أنه النساء يختلفن في هذا الجانب. إذن إنزال المادة المنوية من النساء أو من الرجال بأي هيئة كانت هذا يوجب الغسل. لذلك هنا قال في الهامش، قال ولو بنظر، يعني لو شخص مثلا نظر إلى شيء بشهوة بغريزة وأنزل المادة المنوية هذا يجب عليه أن يغتسل، أو فكر يعني تفكر، أو نوم إذا نام واحتلم. في النوم إخواني أخواتي أبنائي بناتي، في النوم هنا حتى يجب على الشخص أن يغتسل لابد من نزول المادة المنوية. فلذلك إذا أحد في النوم رأى بعض الأحلام التي فيها جانب شهوة، فيها جانب غريزة، وكان أثناء النوم مستمتع بما يرى مثلا، وعندما استيقظ من النوم لم يجد هناك شيء نزل منه، هذا لا يجب عليه أن يغتسل. هذه مسألة يكثر السؤال عنها. أما الذي استيقظ من النوم ووجد المادة المنوية موجودة في ملابسه الداخلية فهذا يجب عليه أن يغتسل، حتى لو أنه ما رأى حلم فيه جانب غريزة أو جانب شهوة، ما رأى أي شيء، نام استيقظ ووجد ملابسه فيها المادة المنوية واجب عليه أن يغتسل. إذن العبرة في النوم هو وجود المادة المنوية في الملابس الداخلية، ليست العبرة بمجرد رؤية أحلام فيها جانب غريزي، لا ليست العبرة بالأحلام. الأحلام إذا رؤيت مثلا وكان فيها جانب غريزي، هذه بحد ذاتها لا توجب الغسل، وإنما الغسل يجب عندما يرى الشخص المادة المنوية. طيب، أحد من الأشخاص نام، وفي نومه استيقظ من النوم ووجد هناك بلل في ملابسه وهو لا يدري هل هذا البلل هو مني أم هو مذي، ماذا يفعل هنا؟ قالوا هنا يجوز له أن يحكم على هذا السائل بأنه مني ويغتسل، ويجوز له أن يحكم على هذا السائل بأنه مذي ويغسله ويتوضأ فقط لأنه استيقظ من النوم وفي ملابسه نجاسة، يعني يغسل العضو ويغسل الملابس الداخلية التي أصابتها النجاسة، لأن دائما في غسل النجاسة لا يجب علينا أن نغسل جميع الثوب، فقط الجزء الذي أصابته النجاسة. إذن عندنا الآن إنزال المني، هو هذا المقصود به، وهو من موجبات الغسل، سواء كان معه التقاء ختانين أو لم يكن، سواء كان بنظر أو بتفكر أو بأي شيء آخر. الموجب الثالث من موجبات الغسل الموت، وهنا في الموت أيضا هو شيء يشترك فيه النساء والرجال. هنا في الموت المخاطب بالغسل ليس الميت أكيد، لأنه هذا الميت مات ولا يستطيع أن يغسل نفسه، المخاطب هنا هم الناس المحيطون حوله، لا نقول أهله وذووه لأن هذا فرض كفاية على المسلمين. يعني إذا أنا أعلم الآن أن هناك شخص مات في محلتي في مكاني وأهله لا يعرفون أن يغسلوه ويريدون أن يدفنوه من غير غسل، يجب علي أن أغسله أنا، هذا فرض كفاية، ليس الخطاب فقط للأهل لذوي المتوفى. عندنا شخصان من الموتى لا يغسلان، الأول الشهيد في معركة الكفار، هذا قيد لا بد منه ننتبه عليه، الشهيد في معركة الكفار، أما الشهيد الذي قتل في القتال مع البغاة فهذا لا، هذا يغسل. نحن نعلم بأن المبطون شهيد، والمرأة إذا توفيت أثناء طلقات الحمل الولادة فهي شهيدة، وهناك أصناف من الشهداء لهم أجر الشهيد، لكن هؤلاء جميعا يغسلون. والكثير من الناس يسأل عن الذي توفاه الله تعالى بألم كورونا، هذا المرض الذي عم البلاء به، ونسأل الله تعالى أن يرفعه وأن يرفع كل بلاء عنا وعن سائر بلاد المسلمين، الذي يتوفى بعناء وبشدة بسبب هذا المرض، نقص الأكسجين مثلا، بصعوبة يستطيع أن يتنفس إلى أن توفاه الله، هذا شهيد، لكنه ليس شهيدا في معركة الكفار، فلذلك يغسل. هنا عندما القسم الثاني، أول الشهيد، الثاني هو السقط، يعني الذي أتى إلى الدنيا وهو ميت ولم تكتمل صورته، وهذا سنأتي إليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الموضوع المخصص له. إذن هذه الثلاثة هي مشتركة بين النساء والرجال. قال: وثلاثة تختص بها النساء، هذه ثلاثة فقط عند النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض والنفاس سيأتينا تفصيله في نهاية كتاب الطهارة، فلا نستعجل الحديث عنه في الحديث عنه. لكن الذي يهمنا هنا هو عندما قال الولادة، طيب بعد الولادة مباشرة سينزل دم النفاس، هل يفهم من هذا الكلام أنه يجب على المرأة أن تغتسل بعد الولادة ثم بعد ذلك تغتسل مرة أخرى بعد انقطاع دم النفاس؟ لا، ليس هذا هو المقصود أبدا. في العادة المرأة بعد الولادة يأتيها دم النفاس، إذن بعد الولادة لا يجب عليها أن تغتسل، وإنما تنتظر إلى أن ينقطع دم النفاس بشروطه وتوقيتاته الآتية، ثم بعد ذلك تغتسل غسلا واحدا، هو عن النفاس وهو عن الولادة أيضا. إذا كان الأمر هكذا، إذن لماذا ذكر الولادة بعد النفاس؟ الجواب يتكلم عن ولادة ليس فيها نفاس. لو فرضنا أنه كانت هناك ولادة عملية قيصرية والمشيمة استؤصلت وكانت هناك أسباب عارضة بحيث ما نزل أي دم نفاس لهذه المرأة، في هذه الحالة مجرد الولادة هو يوجب الغسل، علما أنه هنا أيضا في الولادة، يعني الولادة القيصرية ليست هي، يعني الطفل هنا لم يخرج من الفرج وإنما خرج من أسفل البطن، فهل الولادة القيصرية توجب الغسل مثل الولادة الطبيعية؟ الجواب أن هذا الكلام فيه خلاف عند الفقهاء. هذا الولادة المفتى به هو أنه الولادة مطلقا توجب الغسل. إذن نعود مرة أخرى ونقول الولادة إذا لم يكن معها نفاس فهي بحد ذاتها توجب الغسل. الآن أنهينا الكلام عن موجبات الغسل ونأتي إلى أركان وسنن الغسل بمشيئة الله تعالى، موضوعنا حديثنا في الدرس القادم. وأستودعكم الله تعالى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.